لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مع الحلقة السادسة بفضل الله سبحانه وتعالى من قراءة وشرح كتاب الشيخ ناصر الدين الألباني عليه رحمة الله حجة النبي صلى الله عليه وسلم، توقفت في الحلقة السابقة عند نزول النبي عليه الصلاة والسلام من الصفا وسعيه إلى المروة، ثم نزل ماشيا صلى الله عليه وسلم إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى، حتى إذا صعدتا يعني قدمي، حتى إذا صعدتا قدماه الشق الآخر مشى حتى أتى المروة فرقى عليها أي صعد عليها حتى نظر إلى البيت. في بطن الوادي سعى اللي هو الآن بين العلمين الأخضرين، بين العلمين الأخضرين الآن، وذلك في كل أشواط السعي ليس كطواف القدوم الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى فقط، وإنما السعي بين العلمين الأخضرين هذا يكون في الأشواط السبعة في السعي بين الصفا والمروة. والسعي يختلف عن الرمل، السعي والركض ركضا شديدا، الركض العدو عدوا شديدا، يختلف عن الرمل اللي هو تقارب الخطى مع عدم العدو، إنما هنا كان النبي عليه الصلاة والسلام سعى ركض ركضا شديدا صلى الله عليه وسلم. وتتمثل هنا تتذكر طبعا طاعة للنبي عليه الصلاة والسلام، خذوا عني مناسككم، أم إسماعيل رضي الله عنها هاجر وصلي اللهم على نبينا وعلى إسماعيل عليهما الصلاة والسلام، لما كانت تسعى بين الصفا والمروة فإنها كان يحال بينها يعني لا ترى الجبل، وعندما تنزل الجبل بحثا عن الماء فكانت لا ترى ابنها، لا ترى ابنها، مش يحال بينها وبين الجبل، عندما تنزل ترى سرابا تحسبه ماء فتسعى سعيا شديدا خوفا على ابنها، فلما يغيب عن عينيها ابنها فكانت تركض ركضا شديدا حتى ترجع إليه بحثا عن الماء، حتى جاء جبريل عليه السلام فضرب الأرض بجناحه فانفجرت عين زمزم، نبعت عين زمزم. فصعد النبي عليه الصلاة والسلام على المروة وفعل على المروة كما فعل على الصفا تماما من التوحيد والدعاء كما ورد على فعل في الصفا، حتى إذا كان في آخر طوافه أي في الشوط السابع انتهى عند المروة، انتهى عند المروة، فقال يا أيها الناس لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي ولجعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحلل وليجعلها عمرة، فليحلل وليجعلها عمرة. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم أحلوا من إحرامكم فطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة وقصروا وأقيموا حلالا حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج واجعلوا التي قدمتم بها متعة. سأشرح هذا الكلام في آخر مرة من السعي بين الصفا والمروة. لا شك أنها انتهت على المروة، انتهت على المروة. و يعني الذي قال أنه بين الصفا والمروة ثم يعود دي مرة، يعني يعود إلى الصفا مرة، يعني معناه أنه سعى 14 مرة، هذا ليس بصواب، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام انتهى في آخر مرة من الأشواط السبعة عند المروة، عند المروة في آخر الآخر السعي سينتهي عند المروة في الشوط السابع، فلا نقف عند الدعاء عندها، لا نقف عند الدعاء عنده، نحن دعونا عند الصفا ثم المروة، الصفا ثم المروة، الصفا ثم المروة، الصفا ثم المروة، في آخر مرة لا ندعو عند المروة وإنما ننصرف، وإنما ننصرف. النبي عليه الصلاة والسلام قال، خطب الناس فقال: يا أيها الناس، لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدية. النبي عليه الصلاة والسلام ساق معه الهدية من المدينة، ولجعلتها عمرة، أي كنت اعتمرت ثم أحللت ثم بعد ذلك أحرمت في يوم التروية، اليوم الثامن من ذي الحجة. وقال للصحابة: فمن كان منكم ليس معه هدي فليحلل، أي يتحلل من إحرامي ويجعلها عمرة، ويجعلها عمرة. ففي رواية قال: أحلوا من إحرامكم فطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة وقصروا الشعر وأقيموا حلالا، وأقيموا حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج واجعلوا التي قدمتم بها متعة، متعة يعني عمرة، اجعلوها التي قدمتم بها من المدينة عمرة. السنة والأفضل بالنسبة للمتمتع ألا يحلق شعره بعد العمرة، وإنما يقصر، وإنما يقصر ويجعل الحلق بعد ذلك بعد انتهاء مناسك الحج. فقول صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر للمحلقين 3 مرات، يعني قالها 3 مرات، وللمقصرين مرة واحدة، محمول على غير المتمتع، يعني من أدى عمرة بمفردها في أي وقت، أو كان مفردا للحج، أو كان قارنا، أو كان قارنا. لكن المتمتع أي الذي يؤدي العمرة ثم يتحلل من إحرامه ثم يحرم في يوم التروية في اليوم الثامن من ذي الحجة، فهذا لا يحلق شعره كاملا، إنما هذا يقص شعره فقط ويؤخر الحلقة لبعد الانتهاء من مناسك الحج. يوم التروية هو اليوم الثامن من ذي الحجة، لأنهم كانوا يعني يجمعون فيه الماء للوقوف في عرفات والاستقاية. فقام سراقة بن مالك رضي الله عنه ابن جعشم، وهو في أسفل المروة، أسفل جبل المروة، فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرأيت عمرتنا، وفي رواية متعتنا هنا بمعنى العمر، يعني هذه لعامنا هذا أم لأبد الأبد؟ فقال صلى الله عليه وسلم: فشبك رسول الله عليه الصلاة والسلام أصابعه واحدة في الأخرى وقال: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة، لا بل لأبد أبد. وفي رواية: لا بل لأبد أبد 3 مرات، 3 مرات. فهنا سراقة ابن مالك رضي الله عنه يسأل النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: دخلت العمرة في الحج إلى أبد الأبد، إلى يوم القيامة. فلأنه كما ذكرت قبل ذلك كانوا قبل الإسلام في الجاهلية يقولون إن من الفجر أن تجعل العمرة في موسم الحج، وكانوا يريدون الانتعاش اقتصادي، فالعمرة لها رحلة والحج له رحلة. دخلت كما قال النبي عليه الصلاة والسلام العمرة إلى الحج، يعني يجوز العمرة في أيام الحج، في أيام الحج إلى يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال يا رسول الله عليه الصلاة والسلام بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن، فيما العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أو فيما نستقبل؟ قال لا، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال سراقة ففيما العمل إذن؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام اعملوا فكل ميسر لما خلق له، كل ميسر لما خلق لهم. سراقة هنا رضي الله عنه، ونحن نعلم أن سراقة رضي الله عنه هو كان من الذين تتبعوا النبي عليه الصلاة والسلام وأبا بكر رضي الله عنه في الهجرة، في أثناء الهجرة من مكة إلى المدينة من أجل المكافأة التي جعلتها قريش لمن يأتي بالنبي عليه الصلاة والسلام. ما هو الآن وقد أسلم ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول يسأل سؤال أشكل عليه، يقول يا رسول الله عليه الصلاة والسلام أفيما جفت به الأقلام بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن، ففيما العمل اليوم؟ فيما العمل اليوم؟ يعني العمل لما نعمل؟ أو فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أو فيما نستقبل؟ قال لا، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال ففيما العمل؟ إذا كان كل شيء قد انتهى وجفت به الأقلام فلما نعمل؟ فلما نعمل؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ربما يستشكل هذا على بعض الناس، إذا كان جفت الأقلام والإنسان معروف مكانه هنا أو مكانه هناك، يعني الجنة أو النار والعياذ بالله، ففيما العمل؟ لا، لأن الله سبحانه وتعالى علم الله سبحانه وتعالى يسبق الأحداث، يسبق الأحداث، ليس كعلمنا الذي يأتي متأخرا عن الأحداث. فالله سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما يكون وما سيكون سبحانه وتعالى، فهو يعلم أنك باختيارك أيها العبد أيتها الأمة اخترت أو اخترتي أن تطيع الله سبحانه وتعالى وألا تعصي الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى سجل ذلك سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ اللي هو جفت به الأقلام، لأن الله سبحانه وتعالى العلم عنده سابق للأحداث. لكن هل يجبر الله سبحانه وتعالى أحدا على أن يعصيه ثم يدخله النار؟ هذا ظلم، وحاشا لله أن يظلم سبحانه وتعالى. قال جابر فأمرنا إذا أحللنا أن نهدي، أو فأمرنا أو فأمرنا إذا أحللنا أن نهدي ويجتمع النفر منا في الهدية الواحدة، يعني كل سبعة منا في بدنة، فمن لم يكن معه هدي فليصم ثلاثة أيام وسبعة إذا رجع إلى أهله، إلى أهله. فقلنا حل ماذا؟ قال الحل كله، الحل كله. قال فكبر ذلك علينا وضاقت به صدورنا، وضاقت به صدورنا، يعني يتحلل من الإحرام قبل أن ينتهوا من جميع المناسك. سأتوقف عند هذا وأستأنف في اللقاء القادم إن شاء الله وقدر، أكتفي بهذا، وصلي اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.